في هذه الحلقة يبين سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله كما شرح في الحلقة السابقة أن هدف الأئمة عليهم السلام كان تشكيل الحكومة الإسلامية والأخذ بيد الإنسان نحو القرب الإلهي، وها هو يستكمل بكلماته الطيبة فيقول: ونحن عندما نقول الأئمة نقصد بذلك جميع الأئمة، من أمير المؤمنين وحتى الإمام العسكري عليهم السلام. وكنت أنا العبد، قد ذكرت مرارا أنه علينا النظر إلى حياة الأئمة عليهم السلام والتي استمرت لمدة 250 سنة كحياة إنسان واحد، إنسان عاش 250 سنة فلا ينفصلون عن بعضهم بعضا، كلهم نور واحد، فأي واحد منهم يتفوه بكلمة تكون هذه الكلمة في الحقيقة قد جرت على لسان غيره من الأئمة، وأي واحد منهم يقوم بعمل ما فإن هذا العمل يكون في الحقيقة صادرا عن غيره من الأئمة، وكأن هناك إنسانا عاش 250 سنة. فجميع أعمال الأئمة وطيلة 250 سنة هي عمل إنسان له هدف واحد ونية واحدة وتكتيكات مختلفة. عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسا لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. فالإسلام بنظر أولئك الذين كانوا على رأس السلطة طيلة هذه السنوات المتمادية هو أمر يعارض مطامعهم، فإسلام النبي وإسلام القرآن وإسلام معركة بدر وحنين والإسلام الذي يعارض الأرستقراطية والتمييز الطبقي والإسلام الذي ينصر المستضعفين ويقمع المستكبرين لا يمكن أن يكون في مصلحة أولئك الذين يريدون أن يرتدوا اللباس الموسوي بالحقيقة الفرعونية واللباس الإبراهيمي بالحقيقة النمرودية، فكانوا مضطرين لتحريف الإسلام. ولما لم يكن بالإمكان إبعاد الإسلام دفعة واحدة عن قلوب الناس وأذهانهم لأن الناس كانوا مؤمنين به، اضطروا إلى أن يبدلوا الإسلام من حيث الروح والماهية وأن يفرغوه من محتواه. ففي العصر البائد لم يكن هناك مخالفة للمظاهر الإسلامية، ولكن الأمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بمضمون الإسلام وروحه وجهاد الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلاميين وبيان الحقائق الإسلامية. فهم لم يعارضوا المظاهر الإسلامية التي لا تضر مصالحهم، ومثل هذه الحالة كانت حاصلة في زمن الخلافة الأموية والعباسية. لهذا ومن أجل أن يفرغوا الإسلام من روحه وحقيقته استأجروا مجموعة من المرتزقة من أصحاب القلم واللسان ليختلقوا الأحاديث، وكانوا يغدقون عليهم الأموال من أجل أن يخترعوا لهم منقبة أو يكتبوا لهم كتابا يقال إنه عندما هلك سليمان بن عبد الملك قد شوهدت كتب فلان العالم الكبير، وقد وضعت على ظهور الإبل والحيوانات وأخرجت من خزانة سليمان بن عبد الملك، أي إن هذا الكاتب والمحدث الكبير وهذا العالم المشهور الذي يذكر اسمه في كل هذه الكتب الإسلامية كان يؤلف لسليمان بن عبد الملك. فهل تتوقعون من كتاب يؤلف لسليمان بن عبد الملك أن يذكر فيه ما لا يرضي سليمان بن عبد الملك؟ فسليمان بن عبد الملك الذي يظلم ويشرب الخمر ويصالح الكفار ويقمع المسلمين ويميز بين الناس ويضيق على الفقراء وينهب أموال الناس، أي إسلام سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المرض الكبير للمجتمع الإسلامي طيلة القرون الأولى، وقد شاهد الأئمة عليهم السلام هذه الأمور وشعروا أن تراث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أي الأحكام الإسلامية التي ينبغي أن تبقى على مر التاريخ وتهدي البشرية في كل عصوره أضحى عرضة للتحريف. وكان من أهداف الأئمة الأساس التبيين الصحيح للإسلام والتفسير الحقيقي للقرآن وكشف تلك التحريفات والمحرفين. من الأهداف الأساسية للأئمة عليهم السلام تبيين الأحكام الإسلامية كما يشير سماحته فيقول: انظروا في كلمات الأئمة عليهم السلام ستروا أن ما ذكر في العديد من الموارد ناظر إلى تلك الأمور التي ذكرت باسم الإسلام من قبل العلماء والفقهاء والمحدثين التابعين للأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بلاط السلاطين من أجل ردها وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأساس والكبرى للأئمة، وهو عبارة عن تبيين الأحكام الإسلامية. إن نفس هذا العمل له بعد سياسي، أي إننا عندما نعلم أن التحريف يحصل من قبل أجهزة السلطة والخلافة، وأن أصحاب القلم المأجورين والذين يظهرون بصورة العلماء يحرفون الأمور من أجل السلاطين والحكام، فمن الطبيعي أن كل من ينهض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام بعمل يعارض سياسة أولئك الحكام والسلاطين. وفي يومنا هذا نجد في بعض الدول الإسلامية أصحاب القلم والكتاب والعلماء المستأجرين من قبل تلك الأجهزة يؤلفون كتبا من أجل بث الفرقة بين المسلمين، أو من أجل تشويه صورة إخوانهم المسلمين. فلو ظهر في تلك البلاد كاتب حر وألف كتابا حول الوحدة الإسلامية والأخوة بين الجماعات الإسلامية، فإن مثل هذا العمل سيكون في الواقع عملا سياسيا ومخالفا للأجهزة الحاكمة. لقد كان بيان تلك الأحكام الإسلامية من جملة الأعمال والأنشطة الأساس للأئمة، ولا يعني هذا أن الأحكام الإسلامية لم تكن تعلن في تلك الأيام وداخل المجتمع الإسلامي. كيف يكون ذلك وقد كان في كل زاوية من العالم الإسلامي من يقرأ القرآن وينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكان هناك بعض المحدثين الذين حفظوا آلاف الأحاديث، ولم يكن الأمر مختصا بمكة والمدينة والكوفة وبغداد وأمثالها، بل كان شائعا في جميع أقطار العالم الإسلامي. انظروا إلى التاريخ فإنكم تجدون في خراسان ذاك العالم الشاب الذي يدون عدة آلاف من الأحاديث في خراسان، وفي طبرستان ذاك العالم الكبير الذي ينقل عدة آلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. لقد كان الحديث موجودا وكانت الأحكام الإسلامية تبين، ولكن ما لم يكن يبين هو التفسير والتبيين الصحيح للإسلام في جميع المجالات وفي كل ما يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي، وهذا ما أراد الأئمة عليهم السلام أن ينهضوا به. لقد كان هذا العمل من الأعمال المهمة للأئمة عليهم السلام. وأما عن تبيين قضية الإمامة، يقول سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله: العمل الآخر الذي كان له أهمية هو تبيين قضية الإمامة. فالإمامة هي حاكمية المجتمع الإسلامي والقضية الأساس التي لم تكن واضحة بالنسبة لمسلمي ذلك الزمان، والتي قد تم تحريفها من الناحية العملية والنظرية. فلمن تكون إمامة المجتمع الإسلامي؟ لقد وصل الأمر بحيث إن الذين لا يتقيدون بالأحكام الإسلامية في الأغلب ويرتكبون أكثر المحرمات علانية يدعون خلافة النبي ويجلسون على مسنده ولا يخجلون. فلم يكن الأمر بحيث يخفى على الناس، بل كانوا يرون أن شخصا اسمه الخليفة يأتي ليصلي الجمعة مخمورا سكرانا ويصبح إماما يأتم به الناس. كان الناس يعلمون أن يزيد بن معاوية مصاب بالأمراض الأخلاقية الكبرى ويرتكب الذنوب الكبيرة، وفي نفس الوقت عندما كان يقال لهم قوموا على يزيد كانوا يقولون إننا بايعنا يزيد ولا يجوز القيام عليه. فقضية الإمامة لم تكن واضحة للناس.